ليتنا كنا معكم سيد فنكون لقوم كتب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى أهل الكوفة كتابا نص عليه المؤرخون كما يلي. كتب إليهم بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد، فجزاكم الله من أهل مصر عن أهل بيت نبيكم أحسن جزاء العاملين بطاعته الشاكرين لنعمته، فلقد سمعتم وأطعتم ودعيتم فأجبتم والسلام. هذا الكتاب الواقع قبل أن أشرح مضمونه، أكو ملامح في موضوع الكوفة ترتبط ارتباط مباشر بموضوع حديثنا هذه الليلة، لا بد من المرور بها. هذه الملامح: أولا، أن الكوفة اخوان انتم برا رجاء، هاي الهوتمة الاطفال كل شكل كنا اللي واقفين برا ترى الصوت كل عندنا. في اول شيء ان الكوفة تشكل زاوية من المثلث الحضاري اللي لعله يعتبر اغنى الامكنة الحضارية الدنيا، يعني بدون مبالغة، واللي يحب أنا أستخدم البحث في المصادر. مثلث الحضاري هو عبارة عن كوفة والحيرة والنجف. هذا المثلث الحضاري تمتد حضارته إلى 5000 سنة قبل الإسلام. يعني مو إحنا كثير من الناس في مشبقات الذهنية تصور أن الكوفة ولدت سنة 17 مثلا، تصور أن الكوفة عندما أسسوها المسلمين عندما بنيت ولادتها ذات اليوم. الكوفة أسست على أنقاض مدينة سريانية اسمها عقولة. وألفت نظرك إلى كتب المعاجم، مثلا أحسن التقاسيم الشاري، معجم البلدان مثلا الحموي، العرب قبل الإسلام مثلا إلى دور جوال علي، افرض بلوغ العرب للألوسي في معرفة أحوال العرب، عشرات المصادر إذا تحب تقدر ترجع إليها تأخذ فكرة عن هالمثلث الحضاري. هذا يعني العناصر اللي كانت تسكن بها المنطقة ونمط الثقافة وأبرز الملامح سارح المرحلة إن شاء الله شيء من التفصيل المبسط، وحتى نأخذ فكرة ليش هذه كانت أول محطة يرسل إلها الحسين رسول في بدء نهضته. شنو السبب من هالمقدمة راح نفهم. أولا، المنطقة غنية في وضعها الثقافي وغنية في خلفيتها الحضارية وفي آثارها الفكرية جدا غنية. المنطقة كنت تصور غنية يعني مالأ المعاجم، وتقدر تقول وأنت مطمئن أن ثقافتنا قبل الإسلام تعرف وثقافة بعد الإسلام كمسلمين مدينة إلى هذا المثلث الحضاري. مدينة لأن مثلث أغنى الفكر بمختلف أبعاد المعرفة، وهذا هو السبب، ترى هو السبب اللي خلى الإمام علي ينقل العاصمة ينقلها من المدينة إلى القرى السبعة. ليش؟ لأنه أنا ما أريد شوية يعني لذول اللي قد يرمون شوية بالغلو. إذا أردنا نقول أن علي بن أبي طالب ظاهرة غير عادية، علي بن أبي طالب ظاهرة غير عادية، يعني المنطقة اللي انولد بيها ما كانت الصدمة، فعلا ما كانت الصدمة، يعني أرجوك منطقة معينة ما هضمت عطائه، وما أريد أقول أن الكوفة أيضا 100% هضمتها، لا، في الوقت نفسه كان الإمام علي بالكوفة من قاعد يخطب، أكو نوعين، يعني استجابة الناس إلى خطابته استجابة مختلفة، يعني قد تلقى واحد يقيمه بشكل وواحد يقيمه بشكل آخر، يعني يصيح سلوني قبل أن تفقدوني كل واحد أخبرني كم شعر في رأسي وشفيني، يعني موجود هنيمونة، لكن دول أفراد، لأن المنطقة ككل تعرف من هو علي، فالرجل البلد اللي عاش به ما هضمه، يعني أنا أقدم لك المعنى، إذا ما تريد الآن يجيب لك نصرة تغرسها بالقطب الشمالي أو بالقطب الجنوبي ما تطلع لك، يريد لها مناخ يلائمها، المناخ اللي يلائمها اللي يلائم النخلة مناخ معين إلى مواصفات معينة، الرجال كذلك، النبي كذلك ليش هاجر للمدينة من مكة؟ النبي صلى الله عليه وآله ليش نقل بعوثة من مكة إلى المدينة؟ ليه؟ لهالسبب، لأن مكة كانت فيها غلبة وبداوة، المدينة فيها خلفية حضارية، ولذلك الحكم المدني الإسلامي انولد بالمدينة، عين نفس العامل هو اللي دفع الإمام علي أن ينقل عاصم من المدينة إلى الكوفة، لأن الكوفة بلد في خلفية حضارية ضخمة ويرتبط بها المثلث الحضاري كما ذكرت لك، لذلك الإمام يقول المؤمنين جاي يحمل للدنيا زاد تقدر تعتبر سابق على زمنه، زاد سابق جدا على زمنه، فعلا ما يحتاج نقول نهج البلاغة، لا ما تقرأ نهج البلاغة يبرهلك من هو عليه الصلاة، وإن كان الكثير من الناس حاولوا هالمعنى يسلبوه من علي بن أبي طالب، قال لك هذا إذا يبقى معناه يخلي هذا الرجل متميز، يخليه نلقع لي أشد نقول أن هذا مو إلا فعلا كلام يحاجة شر، وهذا يجي وقت إن شاء الله، صدر كل سنة أخذ نبذة بيه الآن مو وقت، بس اللي أريد أقول أن الإمام علي عليه السلام إنما نقل عاصمته ترى لوجود الخلفية الحضارية بهالمنطقة. زين خلينا نجي للملامح، نجي واحدة واحدة. أولا أبرز ملامح الكوفة، خلينا نأخذ الجانب الفكري، يعني الجانب الفكري العلمي، مدرسة الكوفة شو يسموها؟ طبعا مدرسة الكوفة اللغة العربية ومشتقاتها، الفقه وأصوله، التأريخ وفلسفة التأريخ، هاي كانت من أبرز العلوم اللي انفردت فيها الكوفة بطابعها الخاص، مدرسة الكوفة تعتبر مدرسة متميزة هنا. شنو الفرق؟ مدرسة الكوفة يسموها مدرسة الرأي، مدرسة الحجاز يسموها مدرسة المأثور. مدرسة الرأي شنو؟ يعني مدرسة الاجتهاد. مدرسة الكوفة في واقع الأمر المدرسة اللي احتضنت الاجتهاد، بينما مدرسة الحجاز لا، مدرسة ظلت شلون ظلت متشبثة ليش؟ بالمدرسة اللفظية. أنا أقول لك مثل واحد أقرب لك فيه المعنى، مثلا أنا شفت فد مؤرخ مو عادي، يعني مؤرخ ضخم، بس هذا متأثر بمدرسة الحجاز، يجي إلى هالرواية يقول المؤمنون أطول، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. يقول تدري ليش المؤذنين أطول الناس أعناق؟ لأن يوم القيامة الناس يعرقون من الحار، والعرق يوصل لخلومهم، لأن أحد تمشي الدنيا يصير بحر ويوصل لخلوم، فاللي رقبته طويلة إلى ميزة ما راح يغرق، ها راح يطلع. هذا التفكير السطحي يعني هذا موجود ترى إلى الآن، هذا موجود في الحجاز، يعني المدرسة اللفظية موجودة، سميها مدرسة الحديث. بينما هي شنو الرواية، شنو المقصود بها؟ المقصود بها معنى كنائي والمعنى الظاهري. المؤذنون أطول الناس أعناق، يعني مثل ما تقول فلان يمشي شايل راسه، يعني شنو المقصود؟ يعني المقصود عند فخر، عند مكانة، عند مركز يخليه من يمشي شايل راسه مثل عجيدة. هذا المقصود، ولا مو المقصود ربطة طويلة من الطول المادي، لا، هذا الفرق بين مدرسة الحجاز ومدرسة الكوفة. مدرسة الكوفة أعملت الاجتهاد، وباب الاجتهاد انفتح فيها على مصراعه، وتلاحقت وتلاقحت بها العقول والأفكار، وأفقت نتاج ضخم. يعني أكو بالكوفة شريحة من الفقهاء من مختلف المذاهب الإسلامية، مو بس الفقه الإمامي، لا، يعني تلقى بيها مدرسة عبد الله بن مسعود ونظائر من الصحابة، تلقى بيها مثلا من المذاهب الإسلامية أبو حنيفة ومجموعة أيضا من المذاهب الإسلامية الأخرى لها فقهاء بالكوفة، تلقى بالكوفة من مختلف النزعات الفقهية موجودة بالكوفة، وعلى مستوى عالي، معادي جدا، مستوى عالي. وفعلا هي هذه من أهم ميزات، ملامح، من أهم ملامح الكوفة الميزة. أما المدرسة الإمامية، وأبو الحسن الوشة يقول طبيت مسجد الكوفة، هذا كان في القرن الرابع، يقول سمعت 900 حلقة دراسية، شفت 900 حلقة ورواية 4000 حلقة، في كل حلقة رجل يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق، ويشرح في ده موضوع، هذا يشرح بالمواريث، هذا يشرح بالأنساب، هذا يشرح باللغة العربية، هذا بالأدب وبأيام العرب، هذا يعني العلوم العربية ومشتقاتها والفقه وأصولها والتفسير القرآني، يعني جامعة ضخمة. زين، شنو السر؟ السر أن باب الاجتهاد مفتوح طبعا بالمنطقة، ما صارت عندنا نفس النكسة اللي مع الأسف صارت على المسلمين في غلق باب الاجتهاد، لأنه أنا ما أصور أكو كارثة حلت بالمسلمين مثل غلق باب الاجتهاد. واحد طبعا غلقوا لي عامل سياسي، الاجتهاد انغلق وحصروه بالمذاهب الأربعة لعامل سياسي بالتأكيد. يعني أصبح اللي يذهب إلى رأي غير آراء المذاهب الأربعة يسقط من الاعتبار، ما يقبلون شهادته، يعرض إلى العقوبة. ينجح وما شنو البندق داري ما عجبه ويشدها للباب الاجتهاد سنة 965 من الهجرة، وغلق لك باب المعرفة. لكن مو معناه انغلق باب المعرفة عند المذاهب الإسلامية، لا، يعني الآن عندنا من المذاهب الإسلامية منقسمة إلى قسمين، قسم باب الاجتهاد مفتوح عندهم التقليد حرام، قسم التقليد عندهم ممنوع حرام. يعني يقول لك ما يجوز واحد يقلد، كل واحد لازم يأخذ حكمه رأسا من القرآن والسنة. بس هو هذا الكلام شوية فيه مبالغة، يعني أرجوك هذه ما تستلزم الحرج، يعني ما مو بوسع كل واحد يروح يدرس الفقه والأصول يتعلم ويعرف شلون يطلع الحكم الشرعي، مش هذا الحكاية. لكن التعليلات اللي شايفيها عند بعضهم سهلة، مثل مثلا ابن حزم، ابن حزم عنده في الأحكام، في أصول الأحكام ابن حزم يمر في هالمسألة، مسألة التقليد، يقول هذا العاني شلون يجتهد اجتهاده، يسأل المجتهد، يقول له مثلا هاي المسألة شنو حكمها، المسافر يقصر مثلا في الشبار لويتين، فإذا جاوب المجتهد اجتهاده شنو هو، يقول هو اجتهاد أن يقول للمجتهد هل هذا حكم الله، إذا قال هذا حكم الله خلاص هو هذا معنى الاجتهاد اللي يريده من العامي. هذا تعليل قبل، ها تعليل ناهض هذا قبل، بس يا أخي ما يمكن تكلمنا بالأصل المجتهد، أنا بدار ذاك عقار وهذا عامل وهذا اللي يروح على شغله من الصبح، ما خلي يسلم الحرائج، يقول لك كل واحد عنده فراغ يروح يطلب الكتب والأصول. بعدين القرآن، بعدين القرآن فتحنا باب، يعني انطانا مجال السؤال، بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، روايات اكو عديدة. فلولا نفر آية النفر ان ذولا اذا راحوا تفقهوا ورجعوا يعلمون قومهم الباقي. يعني طبعا منهج القرآن واضح بان جماعة يجتهدون وجماعة يشهدون المجتهدين حتى يكون عن علم. يعني انا لما مو مجتهد وارجع لصلاتي صحيحة اخذ رأي المجتهد يعلم شلون تكون صلاتي صحيحة. اخذ رأيه مثلا بصومي بعلاقاتي المادية بيعي بشرائي. فقسم عندنا الان عند التقليد حرام. نعم. واتذكر الشوكاني في نيل الاوطار يكتب كتابة واسعة جدا ووافية بالموضوع. وغير الشوكاني ايضا يرون هذا قسم. وقسم مو بس عند التقليد حرام، عند الاجتهاد الفعلي. ورد الرواية عن رواية الله يعلم عنه لأنه مؤثر في تعبيرا وآراء آراء بعمق. يعني ما تلقى حكايات مثل ما عد غيره عد غيره مع الأسف حكايات ملطيفة. يعني ما تتناسب ويا خلق الإسلام ويا خلق العالم. بس هذا الرجل لا، في تعبيراته وعملاقه يعني موجوعي أقدر أعتبره. دون العلامة الحلي عند الإمامية، هذا من نمط العلامة الحلي عند الإمامية. في الواقع هذا الرجل ما أقدر أنا أعتبر هذا مغلوب عند باب الاجتهاد. هو أمثال من هالنوع. نعم أكو صريحة كبيرة ضخمة عند الأهل الإسلامية صمت قيدت بغلق باب الاجتهاد. شريحة لا والله قيدت بغلق باب الاجتهاد وأصبح أول حكاية يقول لك أنت منين جايين؟ قال لك أنت بدأ الأربعة النجابة انت وين؟ وين أكو بدأ؟ ليه لك هاي بدأ الأربعة؟ مرانو نعم أم عندك حديث نبوي أن المذاهب أربعة أربع فقهاء أجت السياسة غلقت الباب قالت لا تأخذون إلا أراء دول الأربعة. الإسلام ما بي مذاهب، الإسلام بي فقهاء يأخذون حكم الله. بدأ تكون منين جاي الشعبة منين؟ كل الموجودين هم فقهاء، دليلهم الكتاب والسنة. أنا أريد حكم الله. حكم الله شنو هو؟ القرآن والسنة النبوية. منين آخذة؟ مرة آخذة عن الطريق. مثلا أنا أقول أني أقدم آراء أهل البيت. ليش؟ لأنه عندي ثقة بأنهم معصومون لا يتأثرون. يعني أقدم في مقام الدليل، ومعناه ما أعتبر آراء الفقهاء الباقي، لا أعتبر آراء الفقهاء الباقي. ولذلك المذاهب الإسلامية كلها تشترك ما بينها في كثير من الأحكام. فإذا مدرسة الكوفة أولا تميزت بفتح باب الاجتهاد ما انغلق. ولذلك شوفها سائرة التطور الفكري مشت ويا إلى يومك هذا. لما تيجي الآن أنت لما تيجي الآن تطلع على مدرسة الكوفة الفقهية والأصولية والعلوم الباقي العلوم الإسلامية في الواقع، غير احنا ما عندنا وسيلة إعلام، وإذا لو عندنا وسائل إعلام كان شرحت عندنا عطاء فكري ضخم. هنا بيجي أنا ما عندي إذاعة ولا عندي جريدة، وإلا لو شوية يطلع العالم على هالمقلع الإسلامي الضخم يعرف شنو قيمة العطاء الفكري. لكن أي ناحية؟ أول شيء فتح باب الاجتهاد. لأن خلي ننتقل من العلوم الفقهية، خلي ننتقل من علوم التفسير، ننتقل مثلا من العلوم الأصولية، نجي إلى الأدب. نلاحظ أن أساطين الأدب في العالم الإسلامي والعالم العربي هم ولدتهم الكوفة. مر التاريخ كله تلقى لك متنبي ثاني. ماكو متنبي ثاني مع العلم. الرجل ليلة كثرها هاي اكثر من 1000 سنة والى الان ما اجاك مطلع من المعاني، ما اجاك شعر اذا حطيت رجلك على مطلع القصيدة الى ان تخلص من القصيدة تلقاها غنية بالمعنى تزت من الاعماق كلها حكم رائعة. فؤاد لا تسليه المدام وعمر لما تهب اللئام. ودهر ناسه ناس صغار وإن كانت لهم جثث ضخام وما أنا منهم بالكون فيهم ولكن معدن الذهب الرضام. قال الأدب العالي إلى الآن ما جاي تقدر ريشة أي أديب تصل إلى هالمستوى. مثلا من نمط تلقى بي من نمط الحماني صاحب إذا فاخرتنا من قريش عصابة بمط خدود وامتداد أصابعي فلما تنازعنا الفخار قضى لنا عليهم بما نهوى نداء الصوامع أديب لامع ورائع أدباء النمط الثرواني. نعم عبد الرحمن الثرواني يعتبر من ذخائر الفكر هذا الرجل. أسمى ابن مالك الخزاري من أدباء المنطقة الرائعين ابنه أروع من عنده ومن أنه مئات الأدباء مئات الشعراء اللغويين أساطين اللغة العربية أساسا النحو العربي ولد بالكوفة عن طريق ابن الأسود الزهري عن طريق الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ولد النحو هنا في تقاسيمة علوم الإسلامية ومشتقاتها. الواقع المنطقة غنية غناء لا حدود له هاي من الناحية العلمية والأدبية. خلينا ننتقل إلى ناحية ثانية خلينا نجي إلى ناحية البطولات. الحقيقة هذه المنطقة غنية بالأمجاد وبالبطولات بلا كلام. انت ارجع الى تاريخ السخلية انا ما لك اتعرض التاريخ قبل الاسلام تعال الى تاريخها بعد الاسلام شوف الجند اللي يخرج منها عندما كان يخرج في ادوار الخلفاء الى نهاية الخلافة والى ايام الامويين والى عصر العباسيين منطقة ثرية بالبطولة ومعروفة بالبطولات ويعبر عنها الامام امير المؤمنين سلام الله عليه كنز الاسلام ورمح الايمان وجمجمة العرب. نعم فيها انماط عالية من نوع صعصعة ابن صوحان العبدي ونظائر صعصعة ابن صوحان ومن نوع حجر ابن عدي الكندي ونظائر حجر ابن عدي الكندي ومن نوع الانماط الشجاعة نعم مثل العبديين ونظائر العبديين انماط مثل الهمدانيين اللي كان يعبر عنهم الامام امير المؤمنين فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي من النوع من القبائل الضخمة اللي كانت بالكوفة وكانت تقود دائما لواء النصر في حروب المسلمين معروفة من هالناحية من ناحية البطولة برجالها ونسائها حتى خوارجها اللي طلعوا بيها نعم كانوا قد نمط متميز عن غيره اشخاص اللي كانوا قد نمط متميز عن غيره فيها صلابة بالعقيدة عجيبة غريبة يعني غريب تتميز بصلابة بالعقيدة وسأميل لك خلال البحث جرت عليها هالصلابة بس هذا نعمان ابن قائد العبشي يعجبني والله الى قوية رواية جميلة خلاص اقدم لك نموذج واحد. هذا عند اولاده طلعوا ويا عبد الرحمن الاشعث في ثورة القراء على الحجاج وتعرف الحجاج يجد الرعب يسبق مسيرة شهر مثل ما يقول. هذا اثنين من اولاده طلعوا ويا عبد الرحمن قتلوا الحجاج. الحجاج قالوا له انت جاي تدور على ذولا قالوا لي والله اريد اظفر بيهم. قالوا له المسألة بسيطة بن تودي وراء أبوهم يعني لا داعي لأن تتعب ارسل وراء أبوهم بس سئلك يجيبك ويصدقك لأن الرجل ما عرف عليه الكذب أنت تقدر تسأل أبوهم أبوهم يجاوبك. فعلا أرسل على أبيهم أبيهما أحضره قال له أين ولدك قال له ليش تسأل عنهم قال له أريدهم قال له ولداي في الدار عندي في البيت. تقول هذا وتعلم اني ساقتلهما قال بلى هما احقر في عيني من ان اكذب على الله من اجلهما. نموذج عجيب يعني بد نموذج ثاني اقدم لك شوي انت بتقول له ايش بيها من نماذج هالبلد نموذج آخر هذا جابوه إلى القائد رستم، جابوه أسير أسدي هو من بني أسد في الكوفة، هذا انقتل الابن بالمعركة، وابن الثاني جابوه أسير عمره 20 سنة وهو هم جابوه أسير. قال للقائد، قال هذه غراوة دونية مملوءة ذهب أنا أمضيها لك وأوليك أي منطقة أجعلك عليها والي، أريد منك شيء بسيط. قال ما هو؟ قال دلني على عورات الجيش، جيش المسلمين، يعني الضعف، نقطة الضعف بجيش المسلمين وين؟ خلي أهجم من عندها وأنا أجعلك. قال بلى أنا ما عندي مانع بس بشارة. قال شنو؟ قال تقتل هذا ابني، أنا أخاف من ابني، أخبرك هذا ابني يقتلني بيت اقتل. أمر بالولد شاب عمره 20 سنة أضجع ضربت عنه الضرب. قال له الآن قتلنا ولدك اخبرنا. ضحك. ليش تضحك؟ لا أضحك من شبهك وقلة عقلك. هل رأيت أبا يشكو بولده؟ أنا إنما قلت لك مر بضرب عنق ولدي لأن خفت من بعدي تغريه، تغريه هذا، وهذا بعد شاب بالدنيا بعينه خبرا، إذا أغريت راح يخبرك بعورات جيش المسلمين. حبيت أموت وأنا مطمئن الخاطر أن ابني مضى على مبدئي، أما الآن فقد لذ لي الموت، هاك عنقي. النماذج هذه نعم موجودة، غنية المنطقة بها النماذج. هذه من الناحية الثانية. بعد من ملامح البلد ولاء لأهل البيت، يعني نسبيا مو يعني كله، لا لا، بس في شريحة كبيرة موالية لأهل البيت، وبأجل من أجل هذا كبر الضغط على الكوفة. تتأمل أنت، تدري أن زياد جمعهم وراد يضرب أعناقهم. زياد قرر أولا أن يقطع النخيل مالهم، الأنهر يسدها لا يوصلهم ما يقطعهم، هو الرواتب قطعها عنهم، يعني قتلهم من الجوع. الأمويين عاملوها للكوفة معاملة غريبة جن. ووصل الأمر قالهم أريد أقطع حتى نخيلهم اللي يعتاشون من عنده، ودخل إلى القاصر ويريد يمد بالأمر ينظم الأمر، وهلك ما طلع من القصر، مات. ها قال ضرب بآكلة وقضى عليه السرطان اللي عنده، قضى عليه مات. وإلا كان متهيئ، تصور عبارة المؤرخين يقولون ما ترك فردا من محبي أهل البيت بالكوفة المعروفين، كلهم طلعوا من الخارج. لكنه في هاي الغلطة، هذا التفكير الغلط، هذول ما أدري ما يشعرون أن المبادئ تنمو تحت الضغط. هذا لو شوية يخليها قنوات مفتوحة، لو شوية أكو أفق واسع ما يضيق بالفكر، افتح باب للفكر. إذا ضغطت على الفكر، الفكر ما يموت يا أخي، الفكر ما يموت. إذا ضغطت عليه إيش راح تحوله؟ راح تحوله إلى أداة تدمير. لكن إذا فتحت المجال الطبيعي، القناة الطبيعية، لا يأخذ طريقه وتقدر تحتويه، تقدر توظفه لخدمة البلد. نعم، تقدر توظفه في واقع الأمر وتعطيه مجال الطبيعي، لأن الأفكار تنمو تحت الضغط. هذا الصور راد ما يخلي واحد يحب أهل البيت في الكوفة. شنو كانت النتيجة؟ كانت النتيجة هو ومبادئه نذبوا بمزبلة التاريخ، والكوفة تحمل ولاء أهل البيت، علم أهل البيت، وكل من يغلط نفس الغلطة يلاقي نفس المصير. الحقيقة أن بكثرة ما ضغط زياد اجرح ضغط أدراج الريح. هذا جانب. من بعد زياد يعني بعد الأمويين، الأمويين أولا حتى الضرائب شددوها على الكوفة، حتى الضرائب. شلون ضرائب؟ ضرائب قشرة، يعني بحيث خلوهم عراد، ولكن كلها العوامل ما استطاعت أن تقهر عنصر الإرادة فيهم، ولا قدرت تبعدهم بعيدا عن مبادئها، ظلوا متمسكين بولاء أهل البيت حتى لحظاتهم الأخيرة. طيب اجوا العباسيين وكانت ألعن المنصور الدوانيق، اجى من الحيرة رأسا للكوفة، أقام بالكوفة والدور الإمام الصادق أحضره. قال لقد هممت أن أضرب أعناق هؤلاء بعد وأجمر نخيلهم، كل نخلة أجمرها يعني أقطعها، وأغور قلوبهم، ما هم أقطعة، وأنتقم منهم أشد الانتقام. شاف الإمام مسجدا وهو هذا كان الرجل سادي دموي وقفل الإمام سلام عليه. إن لك أسلاف فاقتدي بأي أسلافك أحببت. من أسلافك أيوب ابتلي فصبر، ومن أسلافك سليمان أعطي فشكر، ومن أسلافك يوسف ظلم فغفر، فاقتدي بأحدهم. الكلمات الصور طرح حكيمة ودقيقة واعية لينة. نعم جوبة فطرت رفع رأسه قال غفر شيء، لكن يعني وقف الأمر عند هذا الحد. لا اللي يجي من بعده لاحق للأمر أشد الملاحقة، وتعرضت الكوفة إلى لون من الضغوط غريب، ولكنها مع ذلك كله ظلت تحمل عليا عقيدة في النفس وشعارا على اللسان وروحا في حركاتها اليومية. فإذا الجانب الحضاري والجانب البطولي والجانب العقائدي كلها ملامح تميز الكوفة، ولذلك كان يعبر عنها الإمام أمير المؤمنين يقول نعمة المدرسة يحشر منها يوم القيامة 70,000 وجوههم على صورة القمر. الإمام الصادق يقول بلدة تحبنا ونحبنا. نعم وإيش يدعو؟ يقول اللهم ارمي من رماها، اللهم ارمي من رماها وأعن من أعانها. يدعو لها ولأهلها. ليش؟ يقول لك تمثل شريحة كبيرة جدا من الرواد الأوائل في ولاء أمير المؤمنين. يعني أنت رواد التضحية في الولاء لأهل البيت من الكوفة. أنمار حجر بن عدي ونظائر حجر بن عدي وعمر بن الحمد الخزاعي ونظائر عمر بن الحمد الخزاعي ورشيد الهجري ونظائر رشيد الهجري وكميل ابن زياد ونظائر كميل ابن زياد ومن هالنوع شرائح مشرفة عالية. من بعد هالمقدمة عرفنا الآن ليش الحسين سلام الله عليه استجاب للكوفة. وأبو كبير شو يعني حسين ما يعرف أن الكوفة بها غدر وبها نفاق؟ الغدر بها نفاق تعرف للغدر والنفاق منين طلع؟ الغدر والنفاق ما طلع ممن عرف ولا أهل البيت بها، لا طلع من عناصر أخرى. طلع أكو نوع رجرجة من الناس نبالي الآن مثل حدنا سنسمعي الآن أكو عندنا مسلمين أكو مسلم مسلم يعني متمسك أدبا وخلقا عند أدب الإسلام عند صلابة الإسلام عند خلق الإسلام. هو أكو مسلم لا والله بالجنسية ولا ترجع له ما تتحاسبه أبدا ما في اسم الإسلام هاي ولا عنده من الإسلام ما عنده شيء من الإسلام أبدا. زين فهل معنى ذلك أني أنا أجي أحمل وأقول أن هذا البلد كذا كذا من عنده؟ لا يا حقيقة هي أحكام مرتجلة. أنا أؤكد لك أن من صمدوا مع أمير المؤمنين ومن صمدوا مع الحسن ومن صمدوا مع الحسين كلها شرائح كانت منها البلد، ولذلك الحسين ما تأخر في تلبيتهم أبدا. ولذلك أجوبته كانت أجوبة لما لقى واحد بالدرب قال له سيدي وين رايح أنت ذولا السيوف عليك والقلوب معك؟ قال له إن نزل القضاء بما نحب فله الحمد على آلائه ونعمائه، وإن حال القضاء دون الرجاء فلا يبعد من كان الحق سيرته والتقوى سريرته. ولذلك رأسا بس كثرت الكتب عليه أرسل إليه ابن عمه مسلم سلام الله عليه كتب لهم كتاب الشهير أما بعد فإني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي والمفضل عندي من أهل بيتي. وفعلا كتب له كتب لهم الكتاب وأرسل مسلم وقال له شوف أمر الناس إذا مستوشك عجل إلي بالكتابة. وفعلا إجا ودخل وانطالت عليه الناس بايعت، والرجل كان صادق مع نفسه ومع الحسين. لما كتب له قال له ترى جماهير كثيرة بايعتني. الحسين سلام الله عليه يعرف أن مسبقا أن هاي كلها ما راح تثبت، لكن هالشريحة اللي يريدها راح تطلع له من الكوفة، لأن هو طالع ما يريد فيها جيش يصنع دولة. حسين طالع يريد يبعث في الأمة جذوة. الأمة ماتت فيها الجذوة خلصت. يريد يبعث بها الجذوة من جديد، والجذوة لا سبيل لها إلا دمه ودماء أهل بيته. وإلا عارف حسين أنها 70 ليتر عمياء و80 راح يغيرون أمام تلك الجيوش الكبيرة. أرسل دائما تشوف الشهداء عند كل أمة. ارجع لتاريخنا الآن، الرواد الأوائل من المسلمين، الضحايا الأوائل هم اللي ثبتون قواعد الإسلام. نعم، في بدء الدعوة بمكة دول الرواد الأوائل تعتبرهم نجوم على الطلمامات، نصب على الطريق، هؤلاء هم الذين صنعوا تاريخنا. نعم، وما ضاع هدرا دم الناهضين إذا طاح حكم به باهد، وللدم في جبهات السنين على كل أفق دم شاهد. زين، فالحسين سلام الله عليه أرسل مسلم ومسلم إجل وانثالوا عليه بالبيعة. كتب للحسين: أما بعد فإن الرائد لا يكذب أهله، وقد بايعني بالكوفة 18,000، فاقدم فإنما تقدم على جند مجند. وفعلا أرسل الكتاب. صارت من بعد إرسال كتاب مسلم إجا كتاب ثاني من الحسين ويا عبد الله بن يقطر. عبد الله بن يقطر أمسك الحسين بن نمير، كان مطوق الكوفة، شاف عبد الله بن يقطر جاي رأسا بادر إليه. عبد الله أحس أن مطلوب، مسك الرسائل اللي جاء خرقهن ومحاهن، داشهن إلى أن يجمعهن. فجلي أمسكه قال له: شنو هذا اللي مزكت من الرسائل؟ قال له: رسائل من الحسين. قال له: لمن؟ قال: إلى جماعة من أهل الكوفة. قال له: من هم؟ قال: لا أعرف أسمائهم. قال: لا تخبرني بأسمائهم؟ قال: لا سبيل لذلك. جاب إلى ابن زياد قال له: اقبضنا عليه وعنده رسائل، والرسائل مزجها وإلى أن محاها. تفزع عبيد الله قال له: أنت مخير، عندك خيارين. الخيار الأول تخبرني بأسماء الناس اللي جايب لهم الرسائل، والخيار الثاني إذا ما ردت تخبرني هذا المنبر قدامك تصعد تشتم علي بن أبي طالب والحسين وأهل بيته وانزل، ما يخلصك إلا واحدة من ذلك. قال له: والله أما القوم فلا أخبرك بأسمائهم، هذه أمانة ما أخبرك فيها، ما أقدر أقول لك. المسألة الثانية بسيطة، أنا أشتم لك علي بن أبي طالب وأشتم لك الحسين، بس حضر لي المنبر. حضروا لي المنبر، صعد، قال: أيها الناس اسمعوا وعوا. بدأ يثني على أهل البيت، يثني على آل رسول الله غاية الثناء إلى أن أشبع الأمر. قال: تعرفون لمن ينتني هذا؟ بدأ يشتم الأمويين شتم ذريع إلى أن فرغ. قال لهم: أيها الناس، أنا رسول الحسين إليكم، وقد خلفته في المكان الفلاني، فهلموا إليه، هلموا إلى دعوة الله. أمر به فأنزل، كتفوه وألقوه من أعلى القصر إلى الأرض إلى أن تكسرت عظامه. إجل يا عبد الملك بن عمير اللخمي، تربع ودفع على صدره ذبح. قالوا له: لك أخر هاي بطولة، أنت جاي إلى إنسان ينازع في لحظات الأخيرة الذبحة. قال: أردت أن أريحه، كنت متعذب، ما حبيت أريحه. طبيعي، وكل إناء بالذي ما تقدر تلقى المعادن وحدة، اللي يشترئ له على طفل، واللي يتعدى له على طفل، ويتعدى على حرم، أو يشبك الدم إلى موجب. نعم، من هالنمط يجي إلى إنسان يلفظ نفسه الأخير لذبحه، هذا ما عنده من الإنسانية شيء، ولا عنده من البطولة ولا من الرجولة في شيء. وبعدين السيف اللي يمتد للطفل ويمتد للمرأة، ها؟ مو سيف هذا واحد، هذا عار، ها؟ إن سيفا يمتد للطفل والمرأة وغد مهجن ومعاب. فمن بعد مصرع هذا عاد أعجل مسلم على النهوض. ترى مسلم أخذ على حين غرة، شوف سبب فشل حركته أن كان موعد بعد 6-7 أيام عن نهضته الموعد، وجماعته موزعين برا بقرى الكوفة، لكن أخذت هاني، أخذوا هاني، فوجئ مسلم مفاجأة، أخذوا هاني وانقتل هاني. هذا اللي خلاه يعجل بحركته، جماعة كلهم برا اللي طلعوا في أقليلة معه، خرج حاول أن يصل بهم إلى شيء، ما تقدر، رجع إلى المسجد صلى وطلع. هذول 300 تفرقوا عنه، من شاف ان الامر انتهى الى هذا الحال اجى باجنة الكوفة، اشتد عليه العطش من الصبح مضايق شيء، اشترك بالقتال، دخل الى العفو اشترك بالحركة، دخل الى بيت طوعة بعد ان طلب منها الماء، عرضت علي الطعام، قالها لا انا ما حاجة ما محتاج الى الطعام، قلت سيدي ما تحتاج، قال احتاج ماء اتوضا، جابت الماء اسبغ وضوءه واستقبل القبلة، لم يزل قائما وقاعدا وراكعا وساجدا. ابنها ذهب الى عبد الله بن زياد اخبره، قال له ترى مسلم عندنا ما ويا احد وحده، عاد حشد له محمد بن الاشعث وجماعه ارسلهم الى دار طوعة، مسلم يصلي وسمع حركه الخيل اجت له، قالت سيدي جاءك القوم من حيث تحذر، قال لا عليك ناوليني سلاحي، اخذ سيفه سواه بركبته وافرغ درعه وخرج يرتجز، عليك لا اقتل الا حرا، وان رايت الموت شيئا نكرا رد شعاع النفس، فاستقر اخاف ان اقتع او اغرى، اقتحموا عليه الدار، اقتحم عليهم اخرجهم، والمرأة واقفة تذكرا تقول له ايهن يا ابن عقيل عمك علي، يعني لا اعرف لمن تنتمي انت، عمك انت ابن الابطال، انت ابن السيف، انت ابن النخ وابن الرجولة، انها لفوق القوم يا حيد يردون يولونك يا صنديد، اريدك مراجل عمك تعيد تخلي جثثهم شتت بالبيت. نزل الى المعركة، كان يأخذ الرجل من على ظهره فرسه يتلقاه بسيفه يقتله الى ان طرد الكتائب امامه، حرب شوارع، ها كان يقاتل بالشوارع، صعدوا الى اعلى الصف، اوقدوا النار باطنان القصب واخذوا يلقونها عليه، فرقة تناولته بالحجارة، جماعة رشقوه بالنبال، طعن برمح من ورائه سقط الى الارض، دمعت عيناه بعدما نزعوا سيفه. يقول محمد ابن الاشعث ان الذي يطلب كما تطلب لا يبكي اذا ما نزل به مثل ما نزل بك، قال ويحك او تظن اني لنفسي بكيت، لا والله وان كنت لا احب لها تلفا طرفة عين ابدا، لكن ابكي لاهلي المقبلين، ابكي لحسين ولحسين. اقول له سيدي لئن بكيت الى الحسين لقد بكى لك الحسين، عندما ورد نعيك اليه رفع رأسه الى السماء قال اللهم ان كنت حبست عنا النصر عاجلا اجعل لنا ولشيعتنا منزلا كريما في مستقر رحمتك، اجمع بيننا وبينهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك. ثم دخل الى خيمة النساء، قال اخي زينب علي بطفلة مسلم، اقبلت بالطفلة اليها اجلسها في حجره، جعل يمسح على رأسها، يا عمي من بيع عندك علوم طالت وصارت ذاب تدوم، الفارس العارضك هاليوم من شفت لسر ويحت تحوم. يقول الحسين بني انا ابوك بناتي اخواتك، تقول عن انت خير من لقت الخضرة واقلت الغبرة، ولكن يا عم ما احلى البنت اذا ناداها ابوها باسمها، هل لم يبكيها عدم الوثوق بعمها؟ كلا وليل وجد المبرح فيها، لكنها تبكي مخافة انها تمشي في مسع عمها. ربي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم، اللهم اكفنا ما يهمنا من أمور ديننا ودنيانا، من على مرضانا بالصحة والعافية، وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.